فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوة الكرام, بين هذا الدرس الآن إن شاء الله نبين أيضا من النصائح التي نبينها ونسأل الله تعالى أن يهمنا الإخلاص فيها ولا يكون فيها شيء من الهوى. كثير من الإخوة يعني حقا ليسوا على قدر مسؤولية الطلب أو أنهم لا يفقهون كيف يطلبون العلم. قلت كثيرا بأن طالب العلم أفضل ما فيه أو أفضل ما يكون له رزقا من الله جل في علاه أن يعرف طالب العلم كيف يميز في وقت الطلب. لما طالب علم يترك العقيدة ويعني حتى ولو كان من أجل درس آخر أو من أجل مثلا يعني أمر آخر ويترك العقيدة التي فيها تأصيلات علمية قد تعز كلام الحق قد تعز لن يجدها حتى وفي وجود كثير من الساحة قد تعز. هذا كلام سترى المسألة مش مسألة بقى هنا ترفع أو تكبر. أنت لك إذا كان عندك أحد بيفقه ممكن يفرق بين ما يسمع من إتقان كتب العقيدة التي تشرح وغيرها. فالمصري العجيب المعلوم, فهو هذا الذي يحدث الآن. كثير من يريد يغيب طلبة العلم ويغيب العلماء, مع أننا قلت قبل ذلك من أصول العلم كما قال يحيى بن معين من وارد غيره وما هو أتقن منه في العلم فعليه أن يشهد أن يسكت ويقدمه, لأن هذا من باب النصيحة لدين الله, وإلا فهو غش للأمة الإسلامية. أما يعمي على الناس أنه يعني أنه يتقدم أو أنه مثله أو هذه تعمية على الناس وغش للأمة الإسلامية, والناس قال من غشنا فليس منه, من غش فليس منه. يحيى بن معين يقول وإن دخلت دويرة أو قرية ووجدت من هو أقوى مني أو أعلم مني بالحديث فحدثت فأحلقوا لي لحياتي واعلموا أني أحمق, لأنه بهذا هو الآن يغطي على من يستحق أن يتصدر. والقاعدة حتى اللغوية تقديم من حق التقديم واجب وتأخير من حق التأخير واجب. هذه مسائل لا تصح حال الأحوال. لو كانت المسألة على التعاون وعلى القول الفصل بأن نقول لا احنا ممكن أصلا نتعاون بر والتقوى, لكن هذا تقدم كما قال بالضبط شعبة في أحد كان يداني شعبة من المحدثين ومع ذلك قال لو اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فإنه أتقن للعلم مني فإنه أحفظ للعلم مني. هذه مسائل دين وورع, مسائل ديانة. ما هم ليش فازوا لما أبو بكر يسأل عن مسألة وما يجد نفسه ويعرف نقول أي أرض تقلين وأي سنة تظلين, ولما يسأل مثل أبي موسى الأشعري في مكان وهو العالم النبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن قاضي عالم نبي لكن كان في الأمة أو في مكاني ومحلي من هو أعلم منه اللي هو من ابن مسعود. فلذلك قال لا تسألوني وفيكم هذا الحب, هذا أصل العلم. لما جاء الناس واكتظوا على أحمد بن حنبل وبين يدي خلف ابن الأحمر قال تعلمنا من كبرائنا ألا نتكلم بين أرضاه, هو أعلم الناس بالفتن. وهذه آية دي من الأهمية بمكان, لأن النبي أنس كان يقول بأن النبي أعلم الناس بالفتن بحديث الفتن. أنس كان يقول ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هو حتى يقول بعدما دفننا المسنة تنكرنا قلوبنا, يعني هم وجدوا المسألة خلاص أظلمت المدينة, استنارت المدينة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات يعني أظلم كل شيء من المدينة كما وصف أنس رضي الله عنه أرضاه. حذيفة كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني, من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه, ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا علم بصيرة نافذة. ولذلك هو الذي تحدث بحديث الفتن عندما قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا, كما في حديث عمر الخطاب يسأل يعني سأل الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه, سألهم من يحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن, فقال أنا يا أمير المؤمنين. قال هاتف
لله درك. وفي رواية ثانية قال له لله أبوك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك عليه لجريء هاته. فقال فتنة الرجل في أهلي ومالي يكفر الصلاة والصيام. قال لست عن هذا أسأل. يعني رجل لو فتن حتى بأهلي ومالي فالصلاة الخمس والصيام والعمرة، العمرة والصيام كفارة. فقال النبي فقال عمر الخطاب ليس عن هذا أسأل. قال على ما تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال ما لك ولها؟ ويعلمه ويعلمه. قال ما لك ولها؟ بينك وبينها باب، بينك وبينها باب. فقال له عمر الفاطن اللبيب، وانظر كيف ما نحن فيه، اللهم انقذنا يا رب العالمين من الفتن. فقال له عن كتاب المستدرك للحاكم، يأتي بحديث يقول وهذا على شرطهم ولم يخرجاه، يعني توفرت فيه شروط في الراوي الذي يؤخذ استقراء من اشتراط البخاري أو مسلم. ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري يقدم، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان بعد ذلك في السنة، يعني مرتبة السنن بعد مرتبة الصحيحين والترتيب على شرط الصحيحين. وهذا الحديث متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة. وحديث أم سلمة أيضا متفق عليه في أعلى درجات الصحة. المعنى العام لهذا الحديث، نرى أن هذه الشريعة الغراء لها مراعاة عظيمة جدا لطبقات المجتمع، ولأنها تريد أن تزيل مسألة الحقد والحسد بين الناس، إذ الحسد مهلك، والحسد والحقد على الناس مهلك جدا. الطبقية في أي مجتمع تهلكه تفسده، لأنه لطالما الحاقد يملأ قلبه حقدا، يملأ قلبه حقدا وحسدا على من يعني يراه في عيش رغد، وهو لا يرى الطعام والشراب الذي يكفيه ولا يكفي أهله، فتراه بعد ذلك يصل إلى القتل، إلى السرقة، إلى إلى إلى، فالمجتمعات تفسد فسادا عظيما بمسألة الطبقية التي ليس فيها شيء من العدل. لكن هذه الطبقية غني وفقير، فنقول الطبقية في الإسلام موجودة، وليست الطبقية المعروفة المعلومة الفساد. طبقية في الإسلام أن هناك ثري وهناك فقير، لكن لاحق طبقية لا أحقاد فيها إن صح التعبير، هذا مش من باب المشاكلة، إن صح التعبير طبقية لا حسد فيها، لا قتال فيها، لا فساد فيها. لما؟ لأن هذه الطبقية وجب على الغني أن يعطي الفقير، ليس تتمنى بالمن عليه، وليس إيش، وليس بأنه يظهر غناء، لا، ده وجوبا ولزاما، لأن الله قد افترض عليه هذا المال لهذا الفقير، لأن لا يمن عليه، هذا ليس من المن عليه. لذلك يصعب جدا أن تتصور داود الزهري قالوا أنه لم يبلغه حديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بلغه حديث أم سلمة الذي يشرب في أنية الذهب والفضة فكأنما يججر في بطن نار جهنم. فقالوا لم يذكر الأكل الطعام، وطبعا حديث حذيفة ظاهر منصوص عليه في الطعام. فلذلك وأيضا النووي لا يعتبر كلام الظاهرية، يعني حتى لا يقال طب النووي كيف، أين هو من كلام الظاهرية؟ النووي لا يعتبر الظاهرية في مسألة الإجماع، لا يعتد بهم، يعني لا ينخرم الإجماع بمخالفة الظاهرية عند الإمام النووي، هذا أيضا فيه شيء من النظر. وإذا نقول مسألة فيها بعض الخلاف، لكن حقا اتفق السلف والخلف على حرمة الشرب والأكل من آنية الذهب، ومن شرب في آنية الذهب والفضة فقد وقع في الإثم، وقع في الإثم، وقد قال بعض علماؤنا بل وقع في الكبيرة، وإن اعتاد على ذلك سقطت عدالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما يججل في بطن نار جهنم، استحق النار. وهذه من الأساليب التي تعرف استقراء عن النبي صلى الله عليه وسلم بضابط الكبائر. ضابط الكبائر قال على من كان فيها حد، وان كانت ايش، ان جاء فيها النص على الوعيد الشديد والنهي الاكيد، وهذا وعيد شديد، لانه قال انما يججل في بطنه نار جهنم، فهذه دلاله واضحه جدا على الوعيد الاكيد، والتوعد بالنار دلاله على الكبائر. يبقى اذا من شرب في اناء الذهب او الفضه فانه قد وقع في كبيره. فانظر الى هذه المصيبه الكبرى، وكثير من نسائنا يفعلون ذلك ويشربون في اناء الذهب والفضه او المغلف بالذهب، ويعني كانهم لا يتورعون او كانهم لا يعلمون بان هذه المساله مساله عند الله ليست برهينه، فانها كبيره من الكبائر. وايضا قد نقول بانها كبيره لانها وسيله الى الكبر، وان كانت وسيله الى الكبر والخيلاء فبالاتفاق الكبر كبير، كبر القلوب كبير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من كان في قلبي مثقال ذره من كبر. تبغوا اللحى، فان اليهود لا تصبر مخالفه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السدل، سدل الشعر، لان اليهود كانوا من اهل الكتاب وهم اقرب اليه بالسدل، فلما امر الله تعالى بالمباينه العظيمه فرق شعره من اجل المخالفه. لذلك قال بعض اليهود منهم قالوا ما هذا الرجل لا يرانا على شيء إلا خالفنا فيه. وكان أصل الأصيل عندهم الذي قسم ظهورهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبلته وهي بيت المقدس، فأمره الله أن يخالف ذلك ويرجع إلى قبلة أبيه ويستقبل الكعب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها. فإذا الأصل بذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا وفي الآخرة، هو يؤصل لنا تأصيلا عظيما، مبايانة عظيمة بين أهل الإسلام وأهل الكفران. لذلك نقول الآن القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللباس الذي فيه شبه بأهل الكتاب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن عقد اللحية، لأن عقد اللحية إيش؟ كان من فعل من؟ الأعاجم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الرجل المتكلم جالس وهم قيام، قال لا تقوموا على رأسك كما يقوم الأعاجم على أمرائه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمبينة التامة من تشبه بقوم فهو معه. لذلك حرم المكوس بين أيديهم، حرم المكوس في أراضيهم. ففي سنة أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة، أو في رواية قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى نارهم. لابد من الابتعاد لأمور كثيرة، منها هذه المحبة والموالاة والمشابهة. الأمر الثاني المهم جدا هو أن الله جل في علاه وإن أمهل أهل الكفر قد اقترب الميعاد بالعاصفة التي تأخذ كل أهل الكفر، فإن كان فيهم من أهل الإسلام يذهبون معه ويبعثون على نواياه الخامسة في ذلك. الفضة نعم لبس من الذهب أولا ثم خلع ثم لبس الفضة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يختم به. بعض ما يقول حتى لبس الخاتم ده مش سنة، لأنه هو لما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسه سنة، ده لبسه من أجل حاجة وهي إيه؟ ختم الأوراق، لأنهم ملوك الدنيا لا يقبلون الخطاب الرسمي من 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 من, من أمير المسلمين أو من ولي أمر المسلمين إلا بكتاب مختوم. فلذلك أخذ الخاتم ونقش عليه محمد رسول الله. مفهوم؟ طب نخليها في النهاية. تفضل. المسألة على الرجال والنساء، أنت بتتعلمنا ذلك. المسألة على الرجال والنساء، شرب الأنية من الذهب والفضة عام على الاستخدام، لأن الذهب يستخدم للمرأة تلبس الذهب حليا لها، ده باتفاق لا يجوز طبعا، مش ممكن أنه يقول بأنه هي لا يستخدم الذهب، هو بيتكلم على الاستعمالات الأخرى غير اللباس، غير اللباس للنساء. وأنا نسيت أيضا دليل آخر لمن طلب الجواز، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أم سلمة رضي الله عنها، كان عندها جلجل كقارورة، يعني جلجل من فضة تحبس فيه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به. فقالوا إذن هي استعملته ولا ما استعملته الآن؟ استعملته وضع فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أقصاها ممكن نرد على هذا الباب، بل أنا نقول لو نرد على، أنا من الإنصاف أرد على المخالف. أنا ليش لم أرد؟ قلت اللي فيه حظر من النظر عشان أقوي جانبهم، لكن لو الرد أرد نقول إذا قلنا الأصل البراء، الأصل الإباحة، جاءني الناقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب في إناء الذهب والفضة، وهذا من باب أولى، لأنه قد حرم عليهم أمرا لهم فيه حاجة، فالآن يحرم عليهم الأمر الذي فيه الترفيه من باب أولى، لا سيما أن العلة متمكنة. على سكر أشداء هذه فضة صحيح، لو انفصلت وجاءت هنا صارت مستقلة بذاتها ولا لا؟ مستقلة. فإن انفصلت وكانت مستقلة يبقى دل ذلك أنه شرب فيه في فضة، في نهاية فضة فيحرم. لكن إن أردنا أن نفصلها ما انفصلت ذابت جزئياتها، في الجزئيات يبقى إذن لنا أن نقول أنه يجوز، وكما قال بعض علماء اليسير منه يعفى عنه. طب كيف نعرف اليسير؟ قال مرره على النار، إن انفصل يبقى هذا كثير وليس بيسير، وإن لم ينفصل يبقى إذن قد ذاب في الجزئيات ويجوز. أنا شايف الوجوه كلها وجوم، تفهمين ولا مش فاهمين؟ احنا قلنا بقى لا، لو كثير، لو كثير هيظهر بالمرور على النار يظهر لو كثير، لكن لو قليل لا. انتم مش فاهمين يا جماعه، خذوا النهايه، ان كان يسيرا يعفى عنه وان كان كثيرا يحرم. فستسالونني لا اتفقوا، قلنا اليسير بأنك لو مررت هذا الكأس الفضة غير من غير فضة على النار لا تنفصل الفضة عنه، مفهوم؟ لكن لو مررت على النار وانفصلت دل ذلك على أنه كثير. خلاص يبقى اطلاع على التفصيل الذي قلته لك.
آه
افصله. مش قادر تفصله. هو كله فضة. بيعه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى فأمره أن يستبدله بأنف من ذهب. أحسن الله فيك. في الآخر بعد خلاص تخط دورك. لا يجوز. لا يجوز بحال من الأحوال طلاء الباب باب المساجد بالذهب. لا يجوز. هيدخل في لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود. لا يجوز. لا يجوز. وفي يشغل الناس عن الصلاحة. ما انت خدت الإجابة شيخ. تريد توقع على 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 الواقع توقع هو يعني. يعني هو
بعض الكوس او الفناجين يكون عليها اللون الذهبي مجرد
لون. مش لون ده مطلي. مطلي بالذهب مش لون ذهبي. كيف لون ذهبي؟
لون ذهبي
النحاس بقى
ممكن
ولكن يعني نحاس خلاص. لكن لو ذهب لا يجوز. اصل لونها بيجيبوا اللون من هنا يابا معلم. انت يا حبيبي انت رسام هم يرسموه ولا اللون ده من وين بياتي؟
ذهب.
طيب خلاص يعني ذهب
بيدخل معاه.
ذهب طبعا ذهب. هذا هو. اتفضل. لا ممتاز. هذه مسألة طبعا ذهب ذهني عنها. العلماء يقولون الاتفاق على الذهب والفضة. طب لو اتخذ آنية من أحجار كريمة طبعا أنا حتى ما رضيتش أموه عليها. ليش؟ لأن مش واقع. مش في الواقع بحال من الأحوال. في حد الله يكرمكم بيشرب في إناء الماس؟ في حد عنده كوباية من الماس؟ حتى بقى أنا قلت لكم أنا كنت لا أتخيل إن في سجاد حرير. تصعقوني وتقولوا إن في ملعقة ماس ولا كأس في من الماس. صعب جدا. وعامة العلماء قالوا المسألة منصوصة على الذهب والفضة والأحجار الكريمة تجوز. لكن هذا غير واقع. ونقول ليه ما طيب ليه ما